بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الستر، ونسأل الله الحفظ والتوفيق والسداد والبركة والقبول. استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة الأمة بين احتلالين. واللقاء الماضي كانت المقدمة طويلة، تكلمنا عن أهمية التاريخ ودراسة التاريخ وعن مراحل التاريخ في الأمة ومتى بدأ الاحتلال الخارجي وإلى آخره، ودخلنا منها إلى المجلس. لكن اليوم نريد أن نبدأ في الأحداث مباشرة، لأن الأحداث كثيرة، واليوم نحاول نعيد ترتيب المشهد، لأن حقيقة مثل ما أشرت في اللقاء السابق، مشهد دخول التتار والمغول على أمة الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها، إذا قرأته في كتب التاريخ وأردت أن تصل إلى التفاصيل الأساسية، ستقف أمام يعني مشهد تاريخي نوعا ما غير مرتب. وهناك بعض القضايا وبعض الأمور حقيقة مهمة أن يوقف عندها. يعني إحنا في اللقاء الماضي أخذنا علاقة جلال الدين الخوارزمي بالتتار من ناحية القتال وما إلى ذلك. شعرت أن المشهد يحتاج أيضا إلى إعادة ترتيب. يعني إحنا اللقاء الماضي عدنا الترتيب، اليوم شعرت أنه يحتاج إلى إعادة ترتيب أكثر، ولعلها تكون إن شاء الله في لقائنا اليوم أوضح من جهة حتى ملامسة المقصود. لأنه حقيقة ما جرى من مقاومة الخوارزميين للتتار وللمغول هو أمر مهم جدا، مهم أنه يتصور بطريقته الصحيحة. وفي نفس الوقت اليوم ستبدأ معنا أحداث الاحتلال الآخر أيضا، يعني بدايات إشارات سريعة للاحتلال الصليبي في نفس المرحلة. طبعا احنا الجولة الأولى أول ما دخل التتار على أمة الإسلام كان في قمة الصراع الصليبي مع المسلمين في مصر، صح؟ وأخذناها في الدروس السابقة وقلنا الحمد لله أجل المسلمون الصليبيين من مصر، وصرنا احنا الان امام عدو واحد، احتلال واحد، اللي هو الاحتلال المغولي. لعلنا في احداث اليوم في نهايتها نصل الى بداية عودة الاحداث الاحتلال الاخر الصليبي. يعني فاليوم الامة بين احتلالين، لعلنا نلامس الاحتلالين فعلا. لكن دعونا نعيد ترتيب المشهد المرتبط بالاحتلال المغولي. حقيقة الاحداث مهمة. احنا قلنا يا جماعة عندنا اقاليم متعددة في المشرق، اقليم ايش؟ ما وراء النهر. قلنا اقليم ما وراء النهر اهم مدينتين فيه ايش؟ سمرقند وبخارة. قلنا وقع فيهما من القتل والانتهاك لحرمات المسلمين ما تشيب له الرؤوس، ولكن هذه كانت مجرد مقدمة اولية لاحتلال المغول لبلاد المسلمين. هذا الاقليم الاول هو اقليم ما وراء النهر. إقليم ما وراء النهر أين يقع اليوم؟ أغلب شيء اليوم يقع في دولتين، أوزبكستان وطاجكستان، جيد؟ هذه في هذا اللي هو يعتبر شرق أفغانستان، شمال وشرق أفغانستان. هذا الآن أكثر ما يقع فيه اليوم إقليم ما وراء النهر، اللي هو وراء نهر جيحون. ثم بعد ذلك يأتينا في الشمال قليلا إقليم خوارزم. وإقليم خوارزم هذا أظن في اللقاء الماضي قلت لكم يقع في تركمانستان، صح؟ لا، هو على حدود تركمانستان لكنه في أوزبكستان، يعني هو صاير على الحدود بالضبط في أسفل أوزبكستان، ولكن يعني على حدود تركمانستان. هذا إقليم خوارزم أيضا يقع على نهر جيحون، وهذا الإقليم هو عاصمة الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية هي دولة من دول المسلمين التي مرت على تلك المرحلة، وكان السلطان يعني خلينا نقول سلطان وتلك الدولة أول ما دخل التتار، بل هو كان السبب في دخول التتار، اللي هو مين؟ علاء الدين محمد الخوارزمي، وذكرناه في اللقاء، يعني ذكرناه في اللقاءات الماضية. بعد أن مات في الجزيرة في بحر قزوين جاء ابنه جلال الدين، وهو يعني إيش بطل هذه الليلة يعني في الأحداث. يعني هذا جلال الدين إنسان غريب، قوي، شجاع، مقاتل شرس، وفي نفس الوقت يعني غريب، يعني عنده تصرفات وعنده قرارات، يعني أيضا وقع في بعض القرارات المصيرية الكارثية على الأمة، مثل ما وقع أبوه. طبعا أبوه تعرف هو جنكيز خان أرسل، كان في قافلة تجار ذهبت إلى، دخلت بلاد خوارزم، جاء أحد الأمراء أخذهم واستولى على القافلة. جنكيز خان أرسل لعلاء الدين شو اسمه السلطان محمد الخوارزمي، قال له يا أبو الشباب تعرف إحنا سلاطين زي بعض وأمراء وكبار وملوك، ويعني أنا جالس أقدرك وأرسل لك رسائل ملوك، فلو سمحت سلمني الناس اللي إيش أخذوا الأغراض حقتنا. تمام؟ قام إيش سوى حضرة السلطان؟ قتل الرسل اللي أرسلهم جنكيز خان، حماقة، قتل الرسل اللي أرسلهم جنكيز خان. جنكيز خان قال له أنا أوريك، ودخل، وكم سفكت من دماء. ومثل ما قال بعض المؤرخين، فبكل قطرة سالت من أولئك الرسل سالت سيول من دماء المسلمين. ويعني ما يحتاج عيد، يعني هذه حلقات كانت يمكن الحلقة الرابعة الخامسة السادسة في السلسلة، تكلمنا كثير عن السلطان الخوارزمي وعلاقته وكيف أدار المعركة وكيف أدار المشهد، وثم هرب من التتار مدينة على إثر مدينة على إثر مدينة على إثر مدينة، حتى وصل إلى بحر قزوين ومات في جزيرة في داخل البحر هاربا بعد أن زار سلطانه ورأى المجازر في بلاد المسلمين. الآن قلنا إقليم خوارزم، أو شيء إقليم ما وراء النهر، سيطر عليه جنكيز خان بعد ما دخل وطرد منه علاء الدين والسلطان محمد الخوارزمي. دخل بعد ذلك إلى إقليم، وين دخل جنكيز خان؟ أيوة، توزع على خراسان وعلى خوارزم بالضبط. أرسل إلى خوارزم أحد أبنائه، وهو عبر من عند وين؟ ذكر من عبر؟ أحسنت، من عند ترمذ. ترمذ في إقليم ما وراء النهر، فعبر من ترمذ إلى أفغانستان إلى مدينة بلخ، وراح بعد ما استولى على بلخ طلع على مدينة الطالقان، موجودة هذه مدينة الطالقان في أفغانستان اليوم، وحاصرها حصارا شديدا. خلال فترة حصار جنكيز خان لمدينة الطالقان شمال أفغانستان، شمال شرق أفغانستان، أرسل جيوشه إلى الأرض، إلى أرض خراسان وإلى خوارزم، وهناك بدأت الأحداث التي سنأخذها بإذن الله تعالى اليوم، يعني مرتبة اليوم سندخل في التفاصيل، يعني نأخذها حدثا حدثا حتى نتصور المشهد. يعني والله المشاهد هذه وانت تقرأها تقول هذه تتحول فيلم، يعني قصة قصص يعني، وأحداث عجيبة مرت على أمة الإسلام في تلك المرحلة. كنت أمس ذكرت لكم موضوع المصادر وأهمية الكتب اللي تأخذ من المصادر الأصلية المعاصرة وما إلى ذلك. اليوم حقيقة سننتقل إلى كتاب آخر لعله حتى أفضل من الكتاب الذي ذكرته أمس، اللي هو كتاب طقوش. الكتاب هذا أمس يعني أول اللقاء الماضي تكلمت عنه أيضا، اللي هو ما بعد صلاح الدين. حقيقة ترتيبه للأحداث وعودته في كل كلمة، أو خلينا نقول في كل جملة، في كل فقرة، يعزوها إلى مصدر المصادر المعاصرة للأحداث، حتى اللي كتبوا من داخل يعني خلينا نقول الدولة الخوارزمية من الكتب الأساسية التي كانت في تلك المرحلة، تجد كل فقرة معزوة وثم رتب الأحداث ترتيبا جيدا. لذلك حقيقة أنا أرى أن ترتيبه هنا لعله أفضل ترتيب وقفت عليه في الكتب اللي طلعت. طبعا احنا بنتكلم هذا في يعني هذا في الكتب المرتبه، في كتب غير مرتبه اصلا ما هي داخله في المقارنه. يعني مثلا ما تقرا في تاريخ الاسلام للذهبي، مهم المصدر وكل شيء بس غير مرتب. ليش؟ لانه الذهبي ايش طريقته؟ ما يسرد الاحداث من عنده. الذهبي في مثل هذه الاحداث التي نقلها مؤرخون يقول لك قال ابن الاثير، ويجيب لك كلام ابن الاثير عن الحدث كامل، لما يخلص بعدين يقول لك مثلا قال الموفق واحد المؤرخ آخر، ويرجع يعيد نفس الحدث برواية شخص آخر، فهمت؟ فهذا اللي عاد الحدث يذكر لك شيء ما ذكره ابن الأثير وشيء ذكره، فأنت أخذت روايتين، وهذه الروايتين تلتبس عليك إذا كثرت الأحداث، ثم ممكن يذكر لك رواية ثالثة رواية رابعة فتضيع في المشهد، يحتاج لتركيز كبير جدا. على أي حال سنمشي إن شاء الله في تسلسل الأحداث بناء على هذا الكتاب، ونرجو أن تتضح الصورة بإذن الله تعالى. نحن في عام كم الآن؟ 617. طيب، ذهب ولدان أو أرسل جنكيز خان ولدان من أولاده إلى خوارزم. عاصمة خوارزم مدينة اسمها جرجانية. جرجانية هذه غير جرجان. في مشهور مدينة جرجان اللي هي نسبة إليها الجرجاني من العلماء المشهورين الجرجاني. هذه الجرجانية غير جرجان. هذه جرجانية قال فيها ياقوت الحموي، قال فيها: كنت رأيتها سنة أو نحو سنة 616، يعني قبل التتار بسنة، قبل استيلاء التتر عليها وتخريبهم إياها، فلا أعلم أني رأيت أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالا وأحسن أحوالا، فاستحال ذلك كله بتخريب التتر إياها، حتى لم يبق فيما بلغني إلا معاملها، وقتلوا جميع من كان بها. هذه مدينة جرجانية اللي هي عاصمة إقليم خوارزم، اللي هي عاصمة الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية وصلت قبل سنتين من هذه الأحداث من حدود الصين، لأن حدودهم هم على مع جنكيز خان، بعد ما قتل، أو خلنا نقول بعد ما أسقط الدولة القرى خطائية، هذه اللي هي في إقليم شو اسمه، إقليم تركستان اليوم، الخوارزمي أسقطها، صار على حدود جنكيز خان، من حدود الصين إلى حدود العراق هذا الخوارزمي يملك. العاصمة هذه جرجانية. طيب، انطلق أولاد جنكيز خان بجيوشهم سنة 617 ذي القعدة، حاصروا هذه المدينة. يقال أنه أي طبعا قبل ما أذكر هذا، السلطان جلال الدين بعد ما توفي أبوه جاء إلى مدينة جرجانية، جاء إلى العاصمة، طبيعي أنه أنا الآن الخليفة بعد أبي الذي مات. استقبله الناس، تباشروا بقدومه، الحمد لله صار يعني هناك نيابة عن السلطان الذي مات، لكن ما إن دخل في هذه المدينة حتى حصل قدر من النزاع مع العسكر الذين كانوا يميلون إلى أخيه اللي هو أزلاغ شاه. شوف احنا الآن تو الدماء سالت في سمرقند وفي بخارة، ومع ذلك صار عندنا خلاف الآن على مين يتولى بعد السلطان علاء الدين خوارزمي، هل هو جلال الدين ولا أزلاغ شاه، كلهم أخوان. العسكر مالوا إلى أخيه وتآمروا على جلال الدين، فجلال الدين هرب من جرجانية عاصمة خوارزم. لما هرب جلال الدين كان معه 300 فارس. جنكيز خان قد سمع أنه جلال الدين وين جاي، راجع إلى خوارزم، وأنه الآن ستبدأ الدولة الخوارزمية تتعافى، فأرسل بعض المفارز حتى يعني يقطعوا الطريق على جلال الدين. جلال الدين خرج معه 300. لما وصل إلى جهة نسا، أو اللي هي ينسب لها النسائي، هذه نسا، مدينة نسا هذه في جنوب تركمانستان قريب من حدود إيران الشمالية. جيد، وصل جلال الدين هاربا من جرجانية، هاربا من جيشه اللي مال إلى أخيه، وصل في هروبه إلى جهة نسا، ولا يلتقي بمفرزة للتتار فيها 700 فارس أو مقاتل، هو معه 300، وأول اشتباك مع التتار ويطحنهم طحن بالثلاثمائة، تغلب على التتار. مين هذه؟ أول مواجهة عسكرية مع التتار، أنه المسلمين والله عملوا شيئا. بعد أن كسرهم في هذه المفرزة، رحل إلى نيسابور. ونيسابور في أي إقليم؟ خراسان. إحنا قلنا أهم ثلاث مدن في خراسان إيش؟ نيسابور ومرو وهرات، ثلاثة هذه. رحل إلى نيسابور. إحنا نيسابور الآن شرق إيران، صح ولا لا؟ قربنا من أفغانستان. في نيسابور أقام بها شهرا يكاتب الأمراء وأصحاب الأطراف يستنجد بهم. علم التتار بأنه وصل إلى نيسابور، أرسلوا في طلبه. خرج من نيسابور إلى قلعة تسمى زوزن أو زوزن. هذه القلعة موجودة، يعني موجود أثرها الآن. هذه تعتبر في شرق إيران قريب من نيسابور، يعني نيسابور في شرق إيران فوق، تحتها هذه القلعة، منطقة اسمها زوزن إلى الآن نفس الاسم. فر جلال الدين إليها. احنا بناخذ الخطوات كذا بالتفصيل. طيب، الآن مين سلطان الدولة الخوارزمية؟ المفترض أنه أخوه اللي هو العسكر ماله إليه، صح؟ أخوه هذا خرج من جرجانية ولا التقى بنفس بوحدة من مفارز التتار اللي كانت متوزعة أصلا هناك في ذيك المنطقة عند نسا أيضا، والتقى هو والتتار قتلوه. طيب رجع الآن السلطان المين جلال الدين، صار هو سلطان المسلمين في بلاد المشرق، وصار هو المسؤول الأول والمباشر عن حماية بلاد الإسلام أمام هذا الغزو المغولي المخيف. انتقل جلال الدين من القلعة القاهرة في زوزن إلى بست. هذه بست جلست أبحث عنها، طبعا تعرف البستي، فلان البستي، ابن حبان البستي، فوجدتها بغير هذا الاسم. طبعا زي ما قلت لكم الأسماء والمواقع قصة هذه، وانت تبحث عنها في التحضير. وإذا باسمها الآن مدينة هي في غرب أفغانستان كأنها تنطق لشكركاه، أو هي اسمها لشكركاه عموما، عاد ما أدري شو نطقها الدقيق بالضبط. فهي مدينة بست، قديما تسمى بست الآن تسمى لشكركاه. هذه المدينة تعتبر جنوب غرب أفغانستان قريبة من قندهار الحالية. طيب انتقل جلال الدين إلى هذه المدينة، إيش صار الآن في خوارزم والجيش الكبير التتري اللي جاء إليها؟ وإحنا تركنا أولاد جنكيز خان عندها، الحين خوارزم لا فيها صلاح إيش اسمه ذا جلال الدين، ولا فيها مين أزلاغ شاه هذا اللي قدوا أصلا قتل، فصارت البلد خالية من السلطان وفيها العسكر، فيها الجيش يعني. أرسل لهم ابن جنكيز خان قال لهم يا أولاد الحلال أحسن لكم سلموا استسلموا سلموا المدينة بأمان بدون قتال. وذكر أنه هو جنكيز خان، أنه جنكيز خان ضنين بتخريبها حريص على بقائها، يعني العاصمة والمدينة مرتبة وجميلة فما يبغى يخربها. لكن العجيب أنه أهلها أن أهلها أبوا إلا القتال، وهذا العجيب صراحة أنهم أبوا القتال بعد كل السمعة في تخريب سمرقند وتخريب بخارة والتتار وأحرقوا الدنيا، لكن أبوا إلا القتال. أقام التتار على حصارها وقتل خلاله من الفريقين خلق كثير ومن التتر أكثر. طلبوا من جنكيز خان المساعدة، أمدهم بعساكر كثيرة تقووا بها، زحفوا عليها زحفا متتابعا حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها، ولم يستطع استلوا على طرف منها، لم يستطع الخوارزميون إخراجهم منها، وما زالوا يملكون محلة بعد محلة، يعني القتال صار داخل المدينة حي حي، حتى استولوا عليها جميعا في صفر 618، لأن احنا قلنا في ذي القعدة كان 617، احنا الآن 618 الهجر. فقتلوا كل من فيها من الرجال والنساء، ورموا قوارير النفط فأحرقوا المحال والدور، ثم فتحوا السكر أو السد الذي يمنع ماء جيحون عنها فأغرقوها، فلم يسلم منها أحد، فمن لم يمت بالهدم والحريق مات غرقا، وأصبحت الجرجانية خرابا. هذه عاصمة الدولة الخوارزمية التي كانت هي يعني أصلا الواجهة لبلاد المسلمين. طيب الآن خربت هذه المدينة وقتل من كان فيها من الرجال والنساء. جلال الدين كان جالس في المطاردة، يعني هو ينتقل من مدينة لمدينة يتخلص بصعوبة أثناء الطريق. علم جنكيز خان، طبعا جنكيز خان وين كان كل المدة هذه؟ وين كان؟ وين؟ لا، كل المدة هذه عند الطالقان، احنا قلنا تذكروا مدينة الطالقان في أفغانستان. هو عبر من بلخ، عبر من ترمذ إلى بلخ، طبعا يقال انه عبر متى؟ عبر في الشتاء، وانه نهر جيحون لما تجمد عبر عليه بجيشه، استولى على بلخ ثم ذهب إلى طالقان. طالقان فيها قلعة منيعة، فظلت القلعة محاصرة 9 أشهر، 5 أو 4 أشهر منها جنكيز خان بنفسه كان في هذا الحصار، فهو هناك يشرف على الجيوش والجيوش متوزعة تعيث في الأرض فسادا. أي بدأ الآن جنكيز خان يسمع أنه والله جلال الدين طالع له ريش يعني، وصار يهرب من الجيش واصطدم بمفرزة وصار يعني يجمع وصار كذا وإلى آخره. جلال الدين جلس يهرب من منطقة إلى منطقة إلى غزنة. أمس اللقاء الماضي تكلمنا عن غزنة، تذكروا قلنا أنه غزنة صارت مثل المنطلق يعني. غزنة هذه الآن موجودة أيضا في أفغانستان، تعتبر بين قندهار وكابل مدينة غزنة. في الطريق وجلال الدين رايح إلى غزنة التقى بابن أخيه، عفوا ابن خالي أبيه، في 10,000 فارس من الخوارزميين انضموا إليهم. في الطريق من بوست إلى غزنة مروا بقندهار. قندهار كانت مدينة فيها قلعة أو حصن والتتار محاصرين لهذه المدينة. جلال الدين جاء من الخارج، التتار ما توقعوا أنه يأتيهم أحد، فأغار عليهم وهم محاصرون لمدينة قندهار وهم غارون، فأسرف فيهم قتلا جلال الدين الخوارزمي، ولم يفلت منهم إلا نفر يسير، أغلبهم قتلوا المغول المحاصرين لقندهار. من نجا منهم ذهب إلى جنكيز خان بأخبار الهزيمة وأخبار ما حصل إليهم. أما جلال الدين وين ذهب؟ إلى غزنة. وصل إلى غزنة طبعا 618 للهجرة منصورا سعيدا والناس مستبشرين، وصار فيه الآن كسرة ثانية للتتار، الأولى في المفرز الصغير اللي عند نسا، والثانية وين؟ عند قندهار. قندهار ما شاء الله قلعة من قلاع الإسلام في الحديث والتاريخ الحديث والقديم. أيوة، لما وصل إلى غزنة جاءه أحد الأمراء، أيضا أمراء اللي كانوا في المشرق العالم الإسلامي، اللي هو سيف الدين بغراق، معه 30,000 جندي، وجلال الدين تقريبا معه 30,000 جندي. صارت الآن جيش المسلمين المتاخم للتتار 60,000. طيب إحنا الحين نقول يا الحمد لله ما شاء الله الأمور يعني حلوة، وبدينا نرتب نفسنا يعني شوية. أي هنا جنكيز خان يعني عد العدة لينتقم، فجهز جيشه وبقي محاصر طالقان، وأرسل يعني كتائب قوية وعدد كبير أرسلهم للاصطدام بجلال الدين. أين التقاهم؟ التقاهم بمنطقة اسمها بيروان شمال كابل، وكانت معركة كبيرة أيضا انتصر فيها جلال الدين على جيش المغول وعلى جيش جنكيز خان. طبعا هو ما كان موجود، لكن هذا جيش أصلا أرسل انتقاما، وكما ذكرنا في اللقاء السابق هذا معناه إيش؟ معناه أنه فكرة أنه الجيش الذي لا يقهر وأسطورة المغول، لا كان ممكن تقهر، كان ممكن تقهر. إحنا هذول 60,000 بس، لما دخل المغول إلى بلاد الإسلام كان جيش الخوارزميين 400,000. بس المشكلة البلاء داخلي، مثل ما نعيد ونكرر أنه دائما المشكلة ليست خارجية، المشكلة دائما داخلي. نشوف الآن، إحنا الآن بدأنا نجمع الصفوف، بدأت الأمور تترتب، ثم سنرى إن شاء الله العاقبة طبعا السيئة التي حصلت بعد ذلك باحتلال التتار. هل كان ذلك بسبب مثلا الأمداد الكبيرة للمغول، أم أنه القضية لا يعني لا يزال فيها سوء تدبير؟ طيب الآن صارت هزيمة كبيرة، هذه الهزيمة صار فيها غنائم كثيرة، لأنه جيش التتار أتى وهو مجهز مرتب حتى إيش يعني يأخذ بثأره. لما دخلوا في قضية الغنائم صار في خلاف. يقول لك المؤلف: بدل أن تكون هذه المعركة الظافرة فاتحة عهد جديد في قتال التتار، نشب عقبها نزاع بين عساكر السلطان جلال الدين حول اقتسام الغنائم، أفضى إلى نفور قلب فريق منهم، ففارق جلال الدين نحو 30,000 منهم غضابا. نقول نلتحق فيهم 30,000، هذا رجعوا غالبا هم نفسهم والله أعلم. شاهد الآن صار عندنا إيش؟ نص الجيش راح زعلان، اختلفوا على قضية الغنائم، لأنه أصلا الجيش هو مؤلف يعني، وتعرف التحق فيه ابن خال أبي ثم التحق فيه 30,000 مع أحد الأمراء. حسب ما أذكر في مصدر آخر أنه الأمير نفسه صارت أيضا عنده مشكلة كأنه مرتبطة بقتل شخص قريب منه وكذا، واختلفوا فذهب مغاضبا. لما ذهب مغاضبا حاول طبعا جلال الدين أن يعني يرجعه، كما يقول هنا كاتب المفارقين له عسى أن يعودوا له يتصدى لجنكيز خان إذ لا طاقة له بمجابهته وحده. ما رجع الأخ وراح هو والثلاثين ألف، وظل الحين جلال الدين بثلاثين ألف. مشكلة الآن أنه ما عاد فيها جنكيز خان خلاها قضية مصيرية، جهز جيشه وانطلق بنفسه للقضاء على جلال الدين. الحين جلال الدين أحوج ما يكون إلى هذه الأعداء. أدرك جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه جنكيز خان فانسحب. قلنا توجه إلى إيش؟ اللقاء الماضي تكلمنا وين توجه؟ أيوة، دق يمين وفلشر يمين، راح على وين؟ على باكستان، اللي هو على السند، نهر السند. أيضا جلست أبحث في الخرائط البعد المسافة، لأنه هو الآن جلال الدين من يعتبر في غزنة يعني، المسافة ليست بعيدة خاصة على حدود أفغانستان. يعني في بعض المناطق المتاخمة لأفغانستان من نهر السند تبعد عن حدود أفغانستان الحالية 150 كيلو 140 كيلو يعني، ومن الحدود إلى غزنة ما أذكر كم يعني، يمكن نفس المسافة أو أقل. فهي المسافة ليست بعيدة يعني هائلة، وإنما أراد أن ينزل إلى نهر السند بحيث أنه يبتعد عن نطاق جيش جنكيز خان. وهو ذاهب كانت طلائع جنكيز خان قد نزلت في جزدير، فركب إليهم هذا جلال الدين وهو ماشي، خلاص هو الآن هارب أو منسحب، لكن الطلائع طلائع جيش جنكيز خان كأنها مفارز أو كتائب وصلت، فهو رايح مر له على إيش مفرزة وطحنهم، قال كبسهم ليلا، وبلغ ذلك جنكيز خان فهاله، وكان قد علم كذلك أن جلال الدين سيعبر نهر السند إلى الهند، فأخذ لا يلوي على شيء ويطوي المراحل إليه أسرع طي. هذا جنكيز خان. وصل جلال الدين إلى نهر شاطئ النهر، يعني يجمع الصفوف يرتب نفسه يرتب الكذا الذين وصلوا إليه، ما استطاع يلتقط نفس إلا جيش التتار واصل، وأمرهم جنكيز خان أن يأتوا بجلال الدين حيا مهما كلفهم الأمر. ما كان المشهد مشهد استعداد للقتال، اضطر جلال الدين أن يقاتل، وبالفعل قاتل. معركة شديدة شرسة حامية قوية استمرت ثلاثة أيام قتال. جيش التتار تأتيه الأمداد طبعا، يعني هو متصل بالخلف، أما جيش جلال الدين محصور في هذه المنطقة. ثلاثة أيام قتال 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 إلى أن انكسر جيش جلال الدين وانطحن. وهنا كما يذكر المؤلف يقول ألقى جنود جلال الدين أنفسهم في النهر مؤثرين الموت غرقا على الموت بحد السيف. طبعا مثل ما ذكرت لكم المصدر هذا ميزته كل جملة تقريبا معزوة إلى مصدر، هذا صراحة تعجبت منه من شدة توثيق الكتابة. هنا تذكر حادثة مذكورة في أكثر مصدر تاريخي وذكرها هنا أيضا معزوة إلى سيرة السلطان جلال الدين، هذا أظن اللي كتبها أحد الأمراء أو الذين كانوا في بلاط الخوارزميين. لما رجع السلطان إلى مخيمه عقب الهزيمة يعني فارا أو منسحبا، وافى والدته ونساءه يصحن بأعلى صوتهن بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الأسر. طبعا تتوارد المصادر التاريخية على أنه بالفعل أمر بنسائه ووالدته ومن معه أن يغرقوا في النهر. عشان كذا أقول لكم أنا أمام شخصية غريبة يعني، بالفعل أمر بهن فغرقنا بالنهر حتى ما يقعنا في أسر التتار. طبعا أسر التتار معناه إذلال وسبي وإلى آخره. ها التتار المغول ذكرته في بداية هذا وأنه الأصح المغول، لكن أنا ما أريد أن أتكلف يعني إيش بهذه القضية. المصادر التاريخية أكثرها التقديمة تذكر التتار، ما أريد أن أتكلف يعني يجي واحد يقدر يدقق بعدين يقول لك لا فرق بين هذا، ما في فرق إن شاء الله. هي الفكرة المفهوم واحد يعني. شاهد ذكر هنا نصا أيضا معزوا في فقراته دعوني أذكره لكم، يقول لما رأى جلال الدين أن التتار يتزايدون حولهم مضيقين عليه الخناق لقبض عليه حيا وسبل الهرب قد سدت، فالنهر أمامه وسيوف التتار من ورائه، خلع درعه ورماه ولوى عنان فرسه ورجع به القهقرة ثم ركله، فانطلق بأقصى سرعته وقذف بنفسه في النهر وهو على صهوته، فأسرع جنكيز خان نحو الشاطئ وتبعه بعض التتار يريدون اللحاق به، فمنعهم جنكيز خان فوقفوا وأيديهم على أقواسهم ينظرون إليه مذهولين وهو يعبر النهر، وجنكيز خان يبدي إعجابه بشجاعته وسرعة حركته. هذا جلال الدين عبر وخلص معاه من كل الجيش اللي كان يمكن 30,000 أو حوله، خلص معاه نحو 4,000 من عسكره والبقية في عداد القتلى والمفقودين، وعبروا النهر ونجوا من جيش التتار. وهنا دخل جلال الدين إلى بلاد الهند، يعني هو تجاوز نهر السند خلاص هذا تحتها يعتبروها بلاد الهند. ظل جلال الدين في هذه المنطقة منطقة الهند كم سنة؟ كم شهر؟ كم يوم؟ 3 سنوات هاربا من جنكيز خان. طيب رجع جنكيز خان أرسل ابنه أوكتاي إلى غزنة، غزنة اللي هي أصلا خرج منها جلال الدين، وأمر بأن يخرج أهلها إلى الصحراء، ثم أخذ منهم أصحاب الحرف، هذه كانت عادة عند التتار أصحاب الحرف اللي عندهم صناعة وعندهم كذا يأخذهم عشان يخليهم بجيش ويوظفهم، وأمر بأن لا يدع بعدهم أحدا حيا ويخرب المدينة. ثم غدت غزنة بعد ذلك خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس، دمرت المدينة لم يبقى فيها شيء وقتل جميع أهلها. وهنا أنقل لكم عن الحموي يقوت رحمه الله في كتاب معجم البلدان، وما أهم هذا الكتاب حقيقة حديثه عن غزنة عموما، يقول غزنة مدينة عظيمة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والهند، ونسب إليها من ما لا يعد ولا يحصى من العلماء، وما زالت آهلة بأهل الدين ولزوم طريق أهل الشرع والسلف الصالح، وهي كانت منزل بني محمود بن سبكتكين إلى أن انقرضوا. هذه غزنة هي هذه المدينة. طبعا يذكر أنه لما هنا ذكر المؤلف قال أنه حتى لم تسلم منهم عظام ملكها السالف يمين الدولة محمود بن سبكتكين إذ أخرجت من قبره وأحرقت، حتى أخرجوا عظامه وأحرقوها. طيب احنا الآن ايش اللي صار يعني بعد هذا؟ نجا جلال الدين، لكن ايش المصيبة اللي خلفها؟ خلف بلدا او اقليما او اقاليم لبلاد المسلمين بلا راعي وبلا قائد وبلا سلطان، ونجا بنفسه. الآن تبدأ قصة المأساة لبلاد خراسان، هذه البلاد العظيمة. نتكلم عن نيسابور، نتكلم عن مرو، نتكلم حتى عن طبعا هيرات، نتكلم حتى عن المناطق التي بعد ذلك اللي فيه اللي هي مثلا الري الآن في موقع طهران، كانت معقلا من معاقل الإسلام الكبيرة وفيها علماء من علماء السنة الكبار. ثم بعد ذلك المناطق التي تعتبر في غربها اللي هي همذان وغيرها اللي هي قريبة من العراق. أول مدينة يقول المؤلف استولى عليها التتار من خراسان هي نسا. ثم بعد ذلك يشوف إيش سووا مثلا، يقول لك أقاموا على حصارها 15 يوما لم يفتروا عن قتالها ليلا ولا نهار حتى تمكنوا من الاستيلاء على سورها، ثم ساقوا أهلها سوق الرعاة قطعان الغنم إلى فضاء واسع وراء البساتين فحشروهم فيه بالصغار والنساء، فعلى ضجيج يشق جلباب السماء وصياح يسد منافذ الهواء، ثم أمروهم بأن يكتف بعضهم بعضا فانصاعوا لذلك خذلان ورعبا، وإلا فلو تفرقوا وطلبوا الخلاص ركضا من غير قتال والجبل قريب لنجا أكثرهم. فحين كتفوا جاء إليهم التتار فقتلوهم عن آخرهم، فمن دماء مسفوكة وستور مهتوكة وصغار على يدي أمهاتها المقتولة متروكة. تفرق التتار فرقا بعد استيلائهم على نسا في نواحي خراسان، يجمعون الرجال من قراها ليستخدمون في حصار مدنها، فلم يترك بها نافخ نار ولا ساكن دار. استولى الرعب على النفوس حتى إن الذي أسر كان أروح سرا من القاعد في بيته ينتظر القتل أو الأسر. لما أتم التتار استعداداتهم توجهوا إلى مدينة إيش؟ مارو. هي مارو يعني هي تعتبر من أعظم مدن خراسان على الإطلاق. أحاطوا بها، تمكنوا من الاستيلاء عليها في غرة محرم 618 الهجري حمك الله. نفس الشيء، فصل التتار الرجال عن النساء، كم سحبوا نساء من قرب رجالهم وأخوات لائذات بإخوتهن وأطفالا ممسكين بأمهاتهم، فلوعوا بذلك الآباء والأمهات، ثم أمروهم باتخاب 400 من الحرفيين وعددا من الأطفال والبنات، فأخذوهم أسرى، ثم مالوا على الباقين من الرجال والنساء بالسيف فقتلوهم، ثم هدموا أسوار المدينة وسووا قلاعها بالتراب، وتحولت المدينة إلى صحراء بعد أن كانت عامرة بالعلم والعلماء. هذه الآن مروا، وكل مدينة فيها قصة مثل هذه من المأساة. طبعا مروا مدينة عظيمة من مدن الإسلام، بعدها إيش؟ توجهوا إلى نيسابور، نفس الشيء. أواخر سنة 618 أقاموا بشرقيها، ثم هاجموها واستولوا عليها بعد 3 أيام من حصارها، وكعادتهم أخرجوا أهلها إلى ظاهرها، ثم أمروهم بهدمها. التتار أمروا أهل نيسابور بأن يهدموا مدينته، وكان أهلها قد اتخذوا بها سراديب ونقوبا تحت الأرض، ظنوا أنهم مانعتهم من التتار. فلما سويت وصارت أرضا ملساء مات أكثر أهلها تحتها اختناقا. وكان من القتلى أحد الفقهاء الكبار، ذكرته ترى في سلسلة أمة باحتلالين في الحلقة 6 ربما لا أتذكر، اللي هو ابن الصفار الشافعي رحمه الله، من العلماء والفقهاء، أيضا كان ممن قتل في تلك الحادث. المهم انتشروا يمينا وشمالا يعيثون في الأرض فسادا بلا ممانع وبلا محامي وبلا يعني مقاتل. وصلوا إلى أذربيجان، وصلوا إلى مدينة مراغة، استولوا عليها، ثم توجهوا إلى جهة إربيل أو إربل، كانت تسمى في التاريخ إربل. الحين لما جينا إربل يعني خلاص وصلنا إلى مناطقنا، مناطق يعني هو مو كلها مناطق نفس، يعني وصلنا إلى مناطق يعني القريبة من الخلافة العباسية، يعني قلب العالم الإسلامي كله، يعني الآن هذاك شرق العالم الإسلامي، الآن القلب. طبعا هو ما كانت تحت سيطرة الخليفة العباسي إربيل، مع أنه قريبة من بغداد يعني، لكنها كانت قريبة. خاف الناس، بدأوا يتحالف الخليفة، وهذا ذكرته في اللقاء الماضي، الخليفة العباسي تحالف مع صاحب إربل اللي هو مظفر الدين كوكبوري، وصاحب الموصل، أي 3 مدن بغداد اللي عليها الخليفة العباسي، المفروض سلطان المسلمين كلهم، وإربيل وإيش والموصل، عملوا تحالف مع بعض على أساس يردون التتار الآتين من المشرق إلى المغرب، وهم هؤلاء قوس أو هلال يمكن أن يرد. أرسلوا لرابعهم، مين رابعهم؟ ذكرناه في اللقاء الماضي، لا أيوة تبع الجزيرة الفراتية، اللي هو مين؟ الأشرف موسى، ذكروا؟ لا الكامل في مصر، الكامل في مصر، والمعظم وين؟ في دمشق، والأشرف في الجزيرة. طيب احنا الآن الأشرف، هذا الأشرف هو يعني شوف الكامل، هو تقدر تقول اللي له الاعتبار السياسي الأكبر بين الثلاثة. الأشرف لعله أقواهم، أقوى الثلاثة. المعظم هذا اللي ما عنده مشكلة، جريء ويروح يقاتل أي أحد وما يحسبها كثير. لما اقتربت الجيوش التترية من بلاد قلب بلاد الإسلام يعني بغداد، والآن بعد العراق مباشرة الشام، احتار يعني الأشرف موسى الآن هو في الأعلى، عنده مناطق الجزيرة الفراتية كلها مع حلب طبعا ولا أهل حلب له، والمناطق اللي هي طبعا كل هذه مياه فارقين ماردين أو حران ماردين أظن تبع أمير آخر، مناطق شاسعة هذه مناطق الجزيرة كلها له طبعا، الرقة وما الرقة وكلها. فالأشرف موسى لما دعاه الخليفة إلى أن يتحالف معهم ضد التتار اعتذر منه لأن أخويه دعواه من مصر، من مصر لأنه هو الصليبيين إيش الصليبيين نازلين، لأنه إحنا ترى ما أخذنا قتال الصليبيين في دمياط في الحلقات الماضية إحنا استمرينا بالأعوام، الحين إحنا رجعنا إلى 617، بس هو ترى بذاك الوقت إلى 617 إلى 618 الصليبيون موجودون في دمياط. فالأشرف موسى آثر أن يذهب إلى مصر ويطرد الصليبيين مع إخوانه حتى يحافظ على الملك الأيوبي من أن ينهار. فصارت الأمة بين احتلالين حقا، احتلال من المشرق واحتلال من المغرب. اجتمع الثلاثة إذن اللي هم الخليفة العباسي الناصر لدين الله، ومظفر الدين كوكبوري هذا اللي هو حاكم إربيل، والثالث اللي هو بدر الدين لؤلؤ اللي هو حاكم الموصل. ها؟ اجتمعوا في منطقة دقوقة أو دقوقة، هذه تعتبر الآن قريبة من كركوك في العراق، يعني في منطقة كركوك. صرف الله سبحانه وتعالى التتار، ما دخلوا على دقوقة وإنما رجعوا إلى همدان. همدان طبعا تعتبر الآن شرق إيران ولكنها يعني تعتبر قريبة جدا من حدود العراق. همدان تعتبر شمال الأهواز، جنوب أذربيجان، شمال الأهواز، شرق العراق. طيب الشاهد أنه الآن هذا المشهد انسحبوا التتار إلى همدان وتوقفوا عن الدخول إلى وسط العالم الإسلامي. الآن صارت من همدان تقريبا إلى الصين بيد التتار، خراسان، بلاد فارس، جنوب شمال إلى مناطق أفغانستان، مناطق تركمانستان، أوزبكستان، ما وراء النهر، بخارى، سمرقند، خوارزم، كل هذه المناطق الآن صارت بأيدي المغول أو بأيدي التتار. طيب الآن عودة إلى بلاد الشام، إلى بلاد مصر والشام، إلى الدولة الأيوبية. ماذا ستفعل الدولة الأيوبية في هذه الظروف، خاصة وأنهم قد انتصروا على الصليبيين وأجلوهم من دمياط عبر معاهدة لعدة سنوات؟ كان في معاهدة خلاص، هم الآن مفترض أنهم آمنين من مجيء الصليبيين مرة أخرى إلى مصر أو بلاد الشام، يعني ما هم شايلين همهم الآن. في معاهدة تنتهي عام 626 للهجرة، وإحنا الآن كم؟ 618، يعني عندنا كم؟ 8 سنوات تقريبا الآن المفترض أنه ما فيها شيء مع الصليبيين. طيب ماذا سيفعل الآن بما أنهم تفرغوا من قتال الصليبيين وبما أن التتار وصلوا؟ أكيد أنه إيش راح يسووا؟ أيوة أكيد أنه راح يضع يديهم بالخليفة العباسي ويروح يقاتلوا التتار، أو يحموا البلاد، أو يسووا لهم متاريس وخنادق، أو يسووا لهم يعني شغلة من هنا من هنا، اخترعوا درونات، سووا لهم شيء. فلا، بطبيعة الحال بدأوا في التنازع فيما بينهم وبدأت المشكلة. طبعا هو صراحة اللي أشعل المشكلة المعظم، معظم عيسى، احنا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، يعني يذكر هنا انه يعني المعظم كأنه طبعا هو معظم فزع قوية لإخوانه في مصر، وأبلى بلان حسنا فعلا، يعني هو جيش وقاتلوا الصليبيين في دمياط قتال شديد، يعني حتى انه المعظم يعني معروف يعني انه قبل وفاته، عند وفاته كان يقول انه يعني عندي في دمياط ما ارجو ان القى الله به، فهمت؟ يعني كانه يقول مهما فعلت بس انا ارجو انه الله يغفر لي بجهادي في دمياط، يعني هذا كان. ومعظم احنا ذكرنا يعني اليوم ان شاء الله يسر الله وكان في وقت نذكر سيرته يعني. طيب لما رجع الاشرف الى بلاده في الشرق اللي هي الجزيره، والمعظم رجع إلى دمشق، لكن يعني شعر الأشرف عين أخاه غازي، هذا غازي حيجينا الآن في الأحداث، وليا لعهده وأميرا على عدد من المدن من بلاد الجزيرة اللي هي ميا فارقين وديار بكر وأيضا مدينة خلاط. مدينة خلاط هذه يا جماعة ستكون مسرحا للأحداث. خلاط معروفة اليوم، معروفة ترى هي أي أخلاط. هذه خلاط تقع على بحيرة وان، بحيرة وان المشهورة في شرق تركيا، وان ولا فان، لكن هي تقع على الساحل الغربي للبحيرة. جيد، تقع على الساحل الغربي للبحيرة. هذه المدينة هي ليست من بلاد الجزيرة الفراتية، الجزيرة الفراتية اللي فيها ميا فارقين، ديار بكر، ماردين، حران، الرقة إلى آخره بين الفرات. هذه المدينة تعتبر سابقا مقسمة، تعتبر ضمن أرمينيا، بل تسمى كما ذكر يعني ياقوت الحموي أو غيره أنه هذه قصبة أرمينيا لمدينة خلاط. مدينة مهمة جدا وجاية بالشرق، فبطبيعة الحال الآن أي أحد جاي من الشرق ستكون مسرحا للأحداث. هذه مدينة خلاط، يعني ما أدري سنصل في هذا اللقاء أو لا، يعني ستكون فيها أحداث خطيرة وكبيرة جدا جدا. طيب انتوا معانا تمام ولا ايش اسمه؟ اللي بيروح ينام الله يسهل له، اللي يعني ايش تعب بس الله يعينك، ما دام انت جنبي الله يعينك، انت تعبك. طيب الأشرف ولى أخاه وليا للعهد وأعطاه مدينة خلاط ومية فارقين وديار بكر حاكما عليها. جيد، هذه معلومة مهمة جينا بعد شوي. تمام، المعظم لما رجع من نصرته الخطيرة لإخوانه في مصر، يعني شعر أنه المنطقة اللي هو حاكم عليها ما تكفيه، لأنه هو الآن راجع منتصر، ويعني سالت أو يعني رغبته في أنه يتوسع. طبعا احنا نقول هو حاكم دمشق، تعرف وين حدود، وين حدود تبعية لدمشق؟ العريش، يعني من دمشق لين حدود مصر كلها تبع المعظم عيسى. بس انه هو ما هو، طبعا القدس تبع له، كل هذه المناطق الان تعتبر تبع لدمشق، فهو الان يعني برضو يبي يتوسع شوية، فيبي يطلع فوق. ايش في فوق دمشق؟ فوقها لا يعني عباسيين غرب، عفوا شرق، لا الجزيرة كمان لسه فوق، بعيد الجزيرة مرة بعيد. ايوه حمص وحما، فوق دمشق حمص وحما. حمص وحما هذه توارثها أمراء كانوا مع صلاح الدين الأيوبي، اللي هم أولاد أسد الدين شيركو، وصلاح الدين كان معه، هذول كانوا ماسكين حمص، وحماه كان ماسكها مين، كان مين يتذكر طريق لبيت المقدس المعلومات اللي فيها؟ ذكروا مين هو؟ أظن عز الدين فروخ شاه أو تقي الدين شاهن شاه أو تقي الدين عمر، هم كلهم عيال أخوان صلاح الدين. واحد منهم نسيت والله من هو، أولاده هم اللي ماسكين حماه. فهم كلهم يعتبروا قادة في جيش صلاح الدين أيام صلاح الدين الله يرحمه، فهذول من سلالته كل واحد، هذا واحد أمير حمص، واحد أمير حماة طبعا حقت أبوي، لو أنا أخذها من أبوي فهي بلدي. يعني كانوا يجوا فزعات أحيانا إذا طلبوهم الأمراء الملوك الأيوبيين يعني يشاركوا معهم، لكن هو كل واحد منهم على مملكته. صلاح الدين عفوا المعظم عيسى، طبعا عيسى إيش يقرب له صلاح الدين؟ عمه يصير، أنه معظم عيسى ابن العادل، العادل أخو صلاح الدين. إيه، فذهب فعلا بفعل، توجه المعظم عيسى بجيوشه وبالمقاتلين والمجاهدين، بعد ما خلص من الصليبيين راح محاصر حمص، ومن جده حاصر، عفوا راح محاصر حماة أول شيء، يعني نزل شمال يعني من كذا التف عليها، فحاصر حماة ونزل على، يعني كان معسكرهم في منطقة معروفة اليوم اللي هي سلمية، كذا تقولوها سلمية، سلمية، لأنه شايف ضبطها في بعض الكتب القديمة سلمية، لكن يبدو سلمية تنطق اليوم. شاهد أنه عسكر في هذه المنطقة وصار محاصر لحما حتى يعني استولي عليها. هنا دق ناقوس الخطر عند إخوان المعظم عيسى اللي هم الأشرف والكامل، الأشرف أرسل له رسالة هدده أو قال له يعني ارجع عن حمص، ارجع عن حماة، خليك يعني في بلدك روق. خافوا أنه هذا التوسع لو أخذ حمص وحماة يتجه بعد ذلك إلى حلب، ثم يتجه إلى منطقة الأشرف اللي هي بلاد الجزيرة الفراتية، وحلب ضمنها طبعا بالنسبة يعني ضمن منطقة الأشرف، ف يعني تنتقض الأمور. وهنا كما يقول المؤلف ابتدت الوحشة بين المعظم وأخويه الكامل والأشرف، الكامل والأشرف فريق والمعظم فريق. هنا طبعا هذه الوحشة يعني بدأت بعدها قصص وقصص طويلة عريضة لا يعني نهاية لها إلا بالدماء، وسيأتينا إن شاء الله الأحداث. طيب هو الآن لما صار صار عندنا الكامل والأشرف حزب والمعظم لحاله، لازم يبحث له عن حليف. شوف العبارات المؤلمة، يقول لك راح يسعى للتحالف مع أعدائهما. مين أعداء الأشرف؟ أنا ما أبغى أقول يا ريت الصليبيين، لا أعوذ بالله، بس أبغى أقول يعني هي من جهة شوف كيف الألم. يقول راح يسعى للتحالف مع أعدائهما الخليفة الناصر لدين الله، خليفة العباسي. شوف الحال يعني. هو مين أعداء الأشرف والكامل؟ الخليفة العباس، خليفة المسلمين، فاهم الفكرة؟ فهو الآن راح تحالف مع الخليفة ضد الكامل الأشرف. ومظفر الدين كوكبوري اللي هو مين؟ صاحب إربيل، اللي قبل شيء جانا أنه هو تحالف مع الخليفة، فالآن المعظم عيسى سوى حلف مع الاثنين هذول، تمام؟ الأشرف كان في مصر، رجع إلى بلاده مرورا بدمشق، نزل على المعظم. لسه الآن ما توترت الأمور تماما، لكن الأشرف كان متوجسا فسار سريعا، فنزل بمنطقة ضمير أو الضمير معروفة شمال دمشق، ما بات عند المعظم إلا قليلا، ثم خرج قبل الفجر سار محاذرا، وهذا كله كان مؤكدات للوحشة بشكل واضح. طيب المعظم قام يعمل مؤامرات، راح شبك مع واحد ثاني اللي هو مين؟ ما تتوقعوه، أخو الأشرف اللي ولاه وولاه خلاط أمية فارقين وديار بكر، راح تعاهد معاه أنهم يقلبوا على الأشرف. وبالفعل أخو الأشرف رحمك الله استجاب، وبدأت الأنباء تصل للأشرف، فأرسل الأشرف إلى أخيه يقول له تعال عندي، قال له ما أعرف. ما ادري هو اخوه شقيق ولا هذا، لكن هو طبعا هم اخوان اللي هو الاشرف والمعظم، فهذا اخ الاشرف، قد اخوه لامه او شيء، لا 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 ادري يعني، لانه ما يذكرون انه الى اخيه، غالبا يكون اخوه لامه او شيء، يعني ما يذكرون اخو المعظم. طيب كانت تخطيط يعني زي الانقلاب، يعني ايش الخطة؟ انه انتزاع بلاد الشرق كاملة من يد الاشرف، شهاب الدين غازي يعلن العصيان على الاشرف. طيب الاشرف ايش حيسوي اذا عصى اخوه؟ اذا عصى اخوه ايش حيصير؟ يعني حيروح يقاتله، فهنا يتدخل حاكم اربيل اللي هو اصلا في المنطقة وفي الحلف، يقطع الطريق على الاشرف. طيب في الوقت نفسه يخرج المعظم من دمشق بعساكره إلى الرقة وحران، وهي بلاد الأشرف في الشرق، فيستولي عليها وبذلك يتم القضاء عليه. الأشرف أرسل لأخيه، هكذا يذكر المؤرخون، يقولون قال له يا أخي لا تفعل، أنت ولي عهدي، البلاد بخزائن حكمك، لا تخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الأعداء، والله ما ينفعونك. فأصر شهاب الدين غازي على عصيانه تنفيذا لاتفاقه مع المعظم. الأشرف عزم أمره، جهز الجيوش، استدعى جيوش حلب والجزيرة، وأرسل إليه الموصل صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ مع الأشرف، وانطلقت الجيوش، تحركت جيوش المعظم. خرج المعظم نحو ديار الجزيرة، أول ما خرج أرسل له الكامل من مصر تهديد، انت حركت من بلدك سرت اليك واخذته منك، انت بتترك دمشق تروح الشمال أنا بجيك ترى بأخذ دمشق منك. أيوة. فخاف المعظم من هذه الرسالة ولم يتحرك. الأشرف وصل إلى خلاط، حاصر أخاه. الناس في المدينة، مدينة خلاط، كانوا يميلون إلى الأشرف، خرجوا إلى أخيه. المهم أنه أخوه هذا اللي سوى العصيان استسلم ونزل معتذرا بعد ما تحاصر كم يوم، وقال له معليش يا أخوي، والله أنا آسف، وأنا سمعت كلام الناس وما كانش المفروض أن يعني. المهم أنه ندم على فعله، وقال هنا كلمة يعني كلمة جميلة المؤلف، يقول: وبسماحة غير معهودة في ذلك العصر لم يعاقب الأشرف أخاه على عصيانه، بل اكتفى بأخذ البلاد منه مبقيا له من يفارقين. طبعا سابقا كانوا يقتلوا بعض على إخوان وأولاد كذا، فهذا يقول يعني هو الأشرف عموما يعني سياسي، من تقرأ سيرته سياسي، صاحب عقل وصاحب سياسة، ما هي سهلة، في أخطاء وفي تجاوزات وفي إشكالات، بس أنه كان سياسي، شخص ليس بالسهل أبدا. طيب الآن يا جماعة الخير، احنا الآن نسينا جنكيز خان والشباب اللي كان هناك. احنا قلنا ترى بعدين جنكيز خان انسحب، ذكرنا في اللقاء الماضي انسحب، كان في مشاكل في بلاده، ما أذكر عام كم بالضبط، 619 أو 620 أو نحو ذلك، لكن ستأتينا الأحداث الآن. طيب الآن خلال هذه الفترة انتقلنا الآن إلى عام 621 للهجرة. 621 للهجرة كملت كم سنة؟ في حدث تركناه في سنوات، ثلاث سنوات. أيوة، جلال الدين اللي كان في الهند كملت ثلاث سنوات هارب، الآن بيرجع ويجي وتيجي معه أبو المشاكل اللي ما لها نهاية، والله راح يقلب المنطقة قلب. الآن أيوة، احنا ذكرنا في اللقاء الماضي طبعا، هو لما راح الهند أخوه اسمه غياث الدين صار هو المسؤول الخوارزمي، وصار يعني ياخذ البلاد اللي باقي من البلاد، اللي بقي من البلاد، البلاد تهدمت يعني. سرعان ما استولى، طبعا رجع جلال الدين، أول ما رجع استولى على البلاد اللي كان أخوه غياث الدين هذه أخذها، استولى على أصفهان، الري، همذان، بلاد فارس من أخيه غياث الدين، لأن أكثر جنوده يميلون إليه، واضطر أخوه غياث الدين للدخول في طاعته. الآن جلال الدين رجع إلى بلاد فارس وإيران وخراسان. تتار وين؟ تتار قدهم انسحبوا إلى بلادهم، قلنا كان في حصلت إشكالات في بلاد الصين نفسه أو بلاد منغوليا على جنكيز خان، رجع يرتب الأمور في بلده من المشاكل التي حصلت. طيب أنت الآن جيت بعد إيش؟ أنت جيت بعد أحداث ربما لم يحصل مثلها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث قتل المسلمين. أنت الآن جيت رجعت إلى بلدك وقد هتكت الأعراض، سفكت الدماء، وسالت كالسيول، هدمت المباني، قتل العلماء، أحرقت الكتب، كل شيء هدم. فأنت الآن يا جلال الدين خوارزمي بعد هذا نجاك الله سبحانه وتعالى من كل هذه المشكلة، وأنت الآن رجعت إلى بلادك، ماذا ستفعل؟ هنا يقول المؤلف، هذا طبعا ثابت في التاريخ بس هي العبارة جميلة، يقول لك: لم يكن جلال الدين طوال تلك السنين لينسى عداوته للخليفة الناصر لدين الله. سيد خليفة العباس، يعني زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي إن هم الخوارزميين عندهم أصلا روايتهم الداخلية تقول إنه الخليفة هو اللي كاتب التتار أصلا عشان يقضع الخوارزمي، هذه رواية الخوارزمي. طب يعني طب روح أدب يعني التتار، إذا كان فيك حيل فيك طاقة احمي البلاد، أعد بناءها، سوي شيء. لا، الآن جعل همه الخليفة. يقول: فهو في رأيه السبب في هلاك أبيه السلطان علاء الدين محمد ومجيء التتار إلى بلاده، ومن ثم كان عازما على قصد بغداد في أول سانحة تسمح له. جيد؟ أيوة. الآن جلال الدين كيف ممكن يفكر يقرب من المنطقة؟ وجد فرصة جميلة جدا، هذه الفرصة متمثلة في شخص المعظم عيسى. معظم عيسى، مو احنا قلنا هو حق الحركات هذه؟ أيوة المعظم عيسى يوم شاف أنه تحالف وفشل، وهو تحالف مع الخليفة وتحالف مع شو اسمه مظفر الدين كوكبري، وهذا هذاك مظفر ما قدر يوصل، وشهاب الدين غازي أخو الأشرف انهزم ورجع معتذر لأخيه، ما أدري وقتها أظن الخليفة الناصر هو توفي في هذه المرحلة أظن. المهم الحلف الأول حق المعظم راح، فمين صاحب القوة واللي يدق صدره يقول له أنا معاك؟ جلال الدين خوارزمي. فمعظم عيسى وجدها فرصة أنه يتحالف مع الخوارزمي جلال الدين ضد أخوانه. حال يبكي لسه، شوف الحال اللي يبكي لسه ما جاء، يعني الآن هذه بس بداية التفرق والتنازع والحال البئيس، الحال اللي يبكي فعلا لسه ما جاء. طيب تحرك، يقول برغم أن جيشه كان الجيش جلال الدين كان يعاني ضعفا في الرجال وقلة في الخيل، إلا أنه تحرك جهة خوزستان. خوزستان اللي هي وين؟ اللي هي بلاد الأهواز. تعرف الأهواز؟ أيوة غرب إيران، يعني على حدود العراق منطقة الأهواز هذه خوزستان، يعني في قلبها مدينة الأهواز، هي إقليم يعني. وصل جلال الدين بجيشه، طبعا لسه يعني التحالف مع المعظم يعني إلى هذه الفترة ما أدري كان تحالفا قويا أو لا، لكن الشاهد أنه هو وصل للانتقام من الخليفة. وصل إلى خوزستان وهي من بلاد الخليفة وقام بها مشتيا، ومن هناك أرسل رسولا إلى الخليفة تمويها لقصده، أعلن أنه قادم ليكون حليفا للخليفة على خصومه، بيد أن الخليفة لم تنطلي عليه هذه الحينة. عندئذ أظهر جلال الدين شقاقه للخليفة وسار نحو تستر. تستر اللي في قصة الصحابة لما فتحوها، هاي تستر كانت من مناطق الـ يعني الـ أيضا شمال الأهواز مباشرة. حاصرها جلال الدين الخوارزمي، وتفرق الخوارزميون ينهبون حتى وصلوا إلى يعني مناطق قريبة تعتبر من العراق، وكانوا ينهبون ويسرقون، وأكثر ما ينهبونه البغال والخيل لمسيس حاجتهم إليها. طبعا هذه كلها مناطق مسلمين. بعد شهرين من حصار تستر وقد عجز جلال الدين عن اقتحامها رحل عنها، ولم يقدر عسكر الخليفة على منعه، فسار إلى أن وصل إلى بعقوبة. بعقوبة الآن في العراق، يعتبر شرق العراق، وهي قريبة من بغداد، أو يعني لا أتذكر هي في الشرق تماما أو أعلى شمال بغداد، يعني منطقة ديالة. فاستعد الخليفة للحصار، الآن اقترب جدا من مكان الخليفة، يعني بعقوبة عن بغداد قريبة جدا. فدخل جلال الدين وحاصرها. لم يكن لجلال الدين من القوة ما يستطيع به الاستيلاء على مدينة كبيرة كبغداد، فرحن عنها صوب أذربيجان. فلما قرب من دقوقة هذه اللي هي إيه، ذكروا دقوقة إيش صار فيها؟ كنا لا، دقوقة اللي اجتمعت فيها جيوش المسلمين عشان يواجهوا المغول، هاي دقوقة تعتبر شرق العراق اللي قلنا قريب من كركوك. هاي دقوقة اللي اجتمع فيها جيش الخليفة وجيش مظفر الدين كوكبري وجيش بدر الدين لؤلؤ اللي هو جيش بغداد وجيش إيش إربيل والموصل، الثلاثة جيوش اجتمعت في دقوقة لرد المغول، والمغول رجعوا. الآن مر جلال الدين وهو راجع من حصار بعقوبة، مر على هذه المنطقة. لما مر منها صعد أهلها السور وشتموا جلال الدين لتجرؤه على مهاجمة بلاد الخليفة، فأغاضه ما سمعه. وكان في دقوقة كثير من التجار الأغنياء معهم من الأموال ما هو بحاجة إليه، فأمر بالزحف إليها، فاستولى عليها عنوة وقهرا، وأوقع السيف في أهلها، ونهب الأموال، وسبى حريمهم، وهتك نساءهم، وأحرق البلد، وهدم سوره، حتى قال بعض المؤرخين هنا نقلها وفعل أشنع من فعل التتار، وتفرق من سلم من أهلها في البلاد. تبغى تنظر لها يمين، تنظر لها يسار، تبغى تستوعب، ما تستوعب، هذا حال جيوش المسلمين أو بعض جيوش المسلمين في تلك المرحلة. هذا جلال الدين الخوارزمي اللي كان قاتل التتار قبل شوية في قندهار وفي بيروان شمال كابل، ثم هرب، ثم قابلهم في نهر السند، ثم هرب إلى الهند، الآن رجع ينتقم من الخليفة، ما استطاع يسيطر على بغداد، رجع في الطريق هذا سبوه وشتموه، انتقم منهم، نزل حرة فيه زي ما نقول، وقتل وسبى وإلى آخره. هذا حال. عشان كذا أقول لكم يا جماعة، من يقرأ التاريخ يعني ما ييأس من الواقع، والله جد يعني من يقرأ التاريخ يعرف أنه مرت أحوال غريبة عجيبة عن الأمة، أحوال غريبة عجيبة. وتعرف أنه يعني البلاء منا وفينا، يعني بلاء الأمة منها وفيها. لما تشوف التتار إيش سووا في بلاد المسلمين، وما هو هذا حال أهم جيش إسلامي في مشرق العالم الإسلامي اللي هو بوجه التتار. طبعا صارت عبرة هذه دقوقة أو دقوقة، صارت عبرة لبقية البلدان بعد ما انتهى منها. تصالح مع صاحب أربيل، تصالح جلال الدين مع صاحب أربيل، وبعد ذلك توجه إلى أذربيجان. لما توجه إلى أذربيجان استولى عليها طبعا، وأرسل إلى المعظم والأشرف والكامل الثلاثة أساس يعقدوا تحالف فيما بينهم، وقال لهم أنا ملكت الآن أذربيجان ورايح للكرج اللي هم جورجيا، وتعالوا معي. المعظم طبعا استغل الفرصة لأنه هو أصلا من أول يبغي يتحالف معه، وقيل في بعض الروايات أنه أصلا قد تحالف معه، وأرسل إليه رسولا. المعظم أرسل رسول لجلال الدين، هذا الرسول اللي هو جلال الدين، اسمه كمان جلال الدين نفس جلال النخوذجي الصوفي، يخطب ود جلال الدين الخوارزمي. لما وصل إلى جلال الدين الخوارزمي في تبريز اللي هي شمال إيران الآن جنوب أذربيجان، كان قاضي تبريز اسمه عز الدين القزويني، اختلى برسول مين؟ المعظم. قال له يا ابن الحلال، انت الان جاي من جدك تبغى تحالف جلال الدين الخوارزمي؟ انت ما تعرف البليه ذا وش ها، ما تعرف ايش حاله؟ قالوا ماذا، هكذا يقول، قالوا ماذا راى صاحبك يعني المعظم في ميله الى هؤلاء عن اخوته السلاطين؟ يعني انت من جدك المعظم جاي تحالف جلال الدين على اخوانك؟ قال القاضي يقول وايم الله إن معادات إخوته، شوف إن معادات إخوته أنفع له من مصافات هذا، وسيندم على ما يفعل حين لا تنفعه الندامة. ودفع القاضي عز الدين القزويني ثمن هذه النصيحة إذ عزله جلال الدين عن قضاء تبريز. جيد. ويصم المعظم أذنيه عن نصيحة القاضي القزويني معاندة لأخويه الأشرف والكامل. هنا طبعا هذه يعني هذه سبحان الله شيء متكرر عبر التاريخ والواقع اليوم. إيش هو؟ العداوات تعمي وتصم. والله يا جماعة العداوات تأثيرها على الإنسان وعلى بوصلة الإنسان عجيب. وكم ترى من شخص عاقل راشد فيما يظهر لك، ما أجمل منطقه، صاحب علم وما تنكر عليه شيئا، حتى يدخل في عداء وخصوم فإذا بحاله يختلف، وسبحان الله مثل الذي كان يسير راشدا مستبصرا في طريق، وإذا به قد عمي فصار يضرب ضرب عشواء يمينا وشمالا. هذه العداوات أمرها عجيب، سبحان الله الإنسان بالعداوات يستخرج أسوأ ما فيه. وإذا رأيت الإنسان قد دخل في عداء وخصومة فلم يعني إيش يفقد رشده، فهذا من أصف الناس اللي ما يفقد رشده مع الخصومات، هذا من أفضل الناس وأرشدهم. أما الأخرى فنسأل الله العافية، هذه يعني بل من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. مشكلة الخصومات دائما أنه هي أحيانا تعيد تعريف العالم أو حركة الإنسان في العالم عبر هذه الخصومة. أنت سابقا إيش كنت ترى قبل الخصومة؟ كنت ترى كل شيء، هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة. إذا صارت العداوة واستحكمت لم تعد ترى أي جهة من الجهات التي حولك إلا جهة العداوة والخصومة. هذه مشكلة العداوات والخصومات، مشكلة خطيرة جدا وتؤدي إلى اختلال بوصلة الإنسان وسيره. يقول: لم أصم أذنيه عن نصيحة القاضي القزويني معاندة لأخويه الأشرف والكامل، وصار هؤلاء الثلاثة يدا واحدة على من سواهم، اللي هم مين؟ معظم وجلال الدين الخوارزمي، مظفر الدين الكوكبري حق صاحب الريض. ويموت الخليفة الناصر لدين الله في آخر ليلة من شهر رمضان سنة 622 للهجرة، وهو يرى تنامي قوة عدوه اللدود جلال الدين الخوارزمي، ويلي الخلافة بعده ابنه الظاهر بأمر الله محمد، فيجلس يوم الفطر للبيعة إلى آخر الكلام. طيب، الآن التحالف، قوات التحالف صارت معظم وجلال الدين الخوارزمي وصاحب أربين. يسعى المعظم مرة أخرى للقضاء على أخيه الأشرف. طبعا وجنكيز خان مبسوط في بلاده وجالس يضبط الأمور، ولا في أحد جالس يهدد ولا كذا. تقتضي الخطة الجديدة أن يقصد رحمك الله أن يقصد مظفر الدين الموصل، لأن الموصل لها ولاء للأشرف، وجلال الدين الخوارزمي يذهب إلى خلاط، والمعظم يذهب إلى حمص وحماه، ليشتغل حلفاء الأشرف كلهم بنفسه عن مساعدته. هذا حق إربر يروح يستولي على الموصل، وجلال الدين الخوارزمي يروح الخلاط، يعني كل واحد اللي جنبه، إنه خلاط ينزل لها جلال الدين من المناطق المسيطر عليها في شمال، يعني يعتبر في جنوب أذربيجان شرق غرب إيران. قبل خروج المعظم إلى حمص جاء رسول الخليفة الظاهر بأمر الله بالخلعة وبالرسالة يطلب فيها، يعني جاء إلى المعظم الخليفة الجديد خليفة العباسي. طبعا هذول المفترض الآن خاصة هذول الأيوبيين كلهم تبع لمين؟ خليفة. الخليفة أول ما تولى أرسل الخلعة هذه اللي هي الهدايا والثياب والتشريفات اللي يلبسها الأمير. دائما الخليفة يرسل للأمراء قادة الجيوش السلاطين تابعين له مثل هذه الخلع، يعني إيش ما يكون بالاعتراف الرسمي إنه أنت تبع. فأرسل له تخيل وفيها رسالة يطلب منها رجوعه عن تحالفه مع جلال الدين، ويعرض وساطته لمصالحته مع إخوته. من الذي سعى وتوسط عند المعظم أن يقبل؟ سبط بن الجوزي، ترى هذا مر معنا بالحلقات الماضية، ومؤرخ مشهور أبو المظفر سبط بن الجوزي رحمه الله، أنه يعني يا المعظم هذه وساطة الخليفة فيعني اقبل. قائلا له ابن الجوزي سبط يقول له: لا تغتر بالخوارزمي فما يدوم، والخلافة في بني العباس باقية، ومعادات الخلفاء ما هي هينة، هكذا يقول. لكن أيضا المعظم لم يستمع، ولم يكن يثق بقدرة الخلافة على حماية أعدائه، على حمايته من أعدائه، وما يزال يتذكر تقاعسها عن إنجاد حلفائها لما غزا من الصليبيون مصر. أنه كانوا يستنجدوا الخلافة العباسية، أنتم خلافة المسلمين، الصليبيون أتوا إلى مصر أرسلوا لنا الجيوش، ما في. حتى أيام صلاح الدين الله يرحمه، أيام كان يستنجد بالخليفة وكذا، ما كانوا يرسلوا. طيب، المعظم خرج إلى حمص وبدأ يغير على مناطق حمص ويخرب ويحاصر. وفي هذه المدة أنا بس حندخل الآن فقرة يعني قد تطول قليلا، أخشى أن شق عليكم أكثر من ذلك. خلينا نقف هنا في تسلسل الأحداث، يعني باقي أحداث كثير حقيقة، لكن خلينا نقف، يعني يتأخر شوية الوقت، خلينا نقف ونختم كما تعودنا بسير سيرة عطرة نختم بها. هو طبعا كان مفروض أقرأ سيرتين، سيرة المعظم نفسه إنه توفي 624، أنا كانت الأحداث على أساس نوصل إلى 624 و626، لكن يعني طال الوقت قليلا، فلعل إن شاء الله في اللقاء القادم فأكتفي بسيرة واحدة نختم بها. إذن ختام هذا المجلس كما تعودنا في سلسلة الأمة بين احتلالين بسيرة عطرة، نحرص على أن تكون يعني سنة في السلسلة، حتى لو كانت أحيانا مو عطرة ما في إشكال، بس يعني نحاول أنها تكون عطرة قدر المستطاع. والله أنا يعني مثل ما ذكرت في اللقاء السابق وقبله، يعني خاصة المقادسة هؤلاء سيرهم عجيبة وعظيمة، من أجمل وأزكى ما أنت قارئ في سير علماء المسلمين حقيقة، والمشكلة ما بقي منهم إلا قليل خلاص يعني، فخاصة رموزهم الكبار أخذناهم، يعني سير تحيي القلوب يعني سبحان الله. جيم صحيح، جامع الحنابلة صحيح سبحان الله، له في جو كذا عجيب يعني سبحان الله. طيب خلينا نقرأ اليوم سيرة أحد هؤلاء المقادسة رحمهم الله، اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور بهاء الدين أبو محمد المقدسي الحنبلي. ولد بقرية الساوية من الأرض المقدسة في سنة 55 و 500، وكان أبوه يؤم بأهلها وهي من عمل نابلس، وأمه ست النضر بنت أبي المكارم. هاجر به أبوه نحو دمشق سرا وخفية من الفرنج والبلاد لهم، ثم سافر أبوه إلى مصر تاجرا، فماتت أمه وكفلته عمته فاطمة زوجة الشيخ أبي عمر. شيخ أبو عمر هذا يعني هذا مر معانا طبعا في السلسلة، هذا أحد أهم المقادسة هؤلاء، رجل من خيار عباد الله الصالحين، وهو كان أبو الجماعة يعني أبو جماعة المقادسة هذول، هو الكبير اللي فيهم يعني مهتم فيهم يربيهم وكذا. فلما قدم الحافظ عبد الغني، حافظ عبد الغني أحد أهم المقادسة أيضا، اللي هو صاحب كتاب عمدة الأحكام مشهور الحديث، دربه على الكتاب وأعطاه رزقا وختم القرآن في نحو 70. طيب المهم الآن أذكر لكم الرواية اللي يرويها البهاء نفسه، نفس البهاء هو بهاء الدين هذا، يقول أي يحكي عن ذهابه إلى حران، ذهب يطلب العلم في حران، يقول فألفتهم وأشير علي بالمقام بها لأجود حفظ الختمة، فقعدت بها في دار ابن عبدوس فأحسن إلي، وقرأت القرآن على جماعة في 6 أشهر، وصليت التراويح بهم، وكنت أستحي كثيرا فأفرغ وقد ابتل ثوبي من العرق في البرد. كان يصلي التراويح فيهم وهو صغير يعني، فجمعوا لي شيئا من الفطرة من حيث لا أعلم، واشترى لي ابن عبدوس دابة وجهزني، وسافرت مع حجاج حران إلى بغداد، وقد سبقني العماد ومعه ابن أخته عبد الله بن عمر. طيب ثم دخلت بغداد وقد مات الشيخ علي البطائحي، فحزنت كثيرا لأني كنت أريد أن أقرأ عليه الختمة، ثم سمعنا الحديث، فأول جزء كتبته من حديث مالك على شهدة ولم ندرك أعلى سندا منها، وسمعنا عليها، هذه شهدة الكاتبة إحدى العالمات من عالمات المسلمين في تلك المرحلة، فقيهات أو المحدثات، وكانت مشهورة، دائما العلماء يأتون إليها يقرؤون عندها ويتعلمون. سمعنا عليها معاني القرآن للزجاج ومصارع العشاق للسراج وموطأ القعنبي، وسمعت على عبد الحق بن يوسف كثيرا، وكان من بيت الحديث، فإنه روى عن أبيه وعن إلى آخره، وكان صالحا فقيرا وكان عسرا في السماع جدا. وسمعنا عليه الإبانة للسجزي بقراءة الحافظ عبد الغني، ومرضت ففاتني مجلس، وكان يمشي معي من بيته إلى مكي الغراد فيعيد فوتي، ورزقت منه حظا لأنه كان يراني منكسرا مواظبا، وكان يعيرني الأجزاء فأكتبها، وألهم في آخر عمره القرآن، فكان يقرأ في كل يوم 20 جزءا أو أكثر. هذا اللي هو الشيخ اللي طلب عنده العلم. طيب يقول كنت أحب كتابة الحديث، فلو كتبت النهار كله لم أضجر، وربما سهرت من أول الليل فما أشعر إلا بالصباح. وأشار علي الحافظ عبد الغني اللي هو الإمام عبد الغني المقدسي بالسفر معه إلى أصبهان، فاتفق سفره وأنا مريض، ثم توفي أبي 75. ثم اشتغلت في مسائل الخلاف على الشيخ أبي الفتح اشتغالا جيدا، هو في الخلاف الفقهي، وكنت إذ ذاك فقيرا ليس لي بلغة إلا من الشيخ أبي الفتح يعني ابن المني، واتفق غلاء كثير فأحسن إلي، ثم وقع المرض فخاف علي فجهزني وأعطاني، واتفقت أنا وعلي ابن الطالباني ويحيى ابن الطباخ فترافقنا إلى الموصل، ثم ذهبنا إلى مراغة في طلب علم الخلاف، فاكتريت إلى حران وصبر علي الجمال بالأجرة إلى حران، وكنت أقترض من التجار ما أتبلغ به، ثم أقمت بحران نحو سنة أقرأ على شمس الدين بن عبدوس كتاب الهداية لأبي الخطاب، ثم مضيت إلى دمشق وتزوجت ببنت عمي زينب بنت عبد الواحد، وأنفق علي عمي وساعدني الشيخ أبو عمر، فكنت في أرغد عيش إلى أن سافرت إلى بغداد 79 ومعي أخي أبو بكر. طيب، يقول الضياء تعرفه؟ الضياء المقدسي هو أهم راوي لسيرة المقادسة كما مر معنا في اللقاء السابق. يقول عن بهاء الدين، يقول: كان إماما فقيها مناظرا، اشتغل على ابن المني وسمع الكثير وكتب الكثير بخطه، وأقام بنابلس سنين كثيرة بعد الفتوح. فتوح اللي هي إيش؟ فتوح صلاح الدين الأيوبي. طبعا المقادسة هؤلاء كانوا مشاركين بدون تخلف مع صلاح الدين الأيوبي في الجهاد، خاصة الجيل الأول منهم. شفت ابن قدامة صاحب المغني كان دائما مع صلاح الدين في الجهاد في فتوح الساحل. يقول: وأقام بنابلس سنين كثيرة بعد الفتوح يؤم بالجامع الغربي منها، وانتفع به خلق كثير من أهل نابلس وأهل القرايا، وكان كريما جوادا سخيا حسن الأخلاق متواضعا. رجع إلى دمشق قبل وفاته بيسير، واجتهد في كتابة الحديث وتسميعه، وشرح كتاب المقنع وكتاب العمدة لشيخنا موفق الدين، ووقف من كتبه ما هو مسموع. قال أبو الفتح عمر بن حاجب: كان أكثر مقامه بنابلس، وكان مليح المنظر مطرحا للتكلف كثير الفائدة ذا دين وخير، قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، راغبا في التحديث، كان يدخل من الجبل قاصدا لمن يسمع عليه، وربما أتى بغدائه فيطعمه لمن يقرأ عليه. تفرد بعدة كتب وأجزاء، وانقطع بموته حديث كثير بدمشق. قلت: يقول الذهبي روى عنه الضياء والبرزالي إلى آخره. نعم، كانت وفاته رحمه الله سنة كم؟ 624 أظن، والله أعلم، 624. طيب، هذه سيرة بهاء الدين المقدسي. طبعا هو يعتبر من جيل، هنقول من جيل الثاني تقريبا من المقادسة، يعني ليس في سيرته تفاصيل كثيرة، لكن كسمت المقادسة يعني معروف عنهم الدين والصدق، ويعني هو في حرصه في قلة ذات يده، في طلبه للعلم، في تحديثه للناس، في كونه لا يخاف في الله لومة لائم، وكأنهم سبحان الله كانوا يأخذون عن بعضهم، يعني يأخذ الصغير عن الكبير، وبالمشاهدة والمعاشرة والخلطة يعني يتوارثون السمت الحسن والصالح والعبادة والصلاح، ويتأثر يعني بعضهم ببعض، فرحمهم الله تعالى أجمعين. إن شاء الله اللقاء القادم، يعني ما أدري حقيقة، لعله يعني نبكر أو يتسع الوقت أكثر، لأنه نريد أن يعني ندرك الأحداث، خاصة أننا نقترب يعني من حيث الزمن المراحل هذه السنوات من أحداث مفصلية وكبيرة وخطيرة ومهمة جدا. وإذا كنتم اليوم قد يعني إيش تساءلتم واستنكرتم بعض الأحداث وبعض التصرفات من الجهة، يعني كل الأحداث اللي اليوم ما نقدر نسميها خيانة، صح؟ سميها يعني حرص على الملك، سوء تدبير، انقلاب في الأولويات، يعني أيا كان، لكن ها خيانة الأمانة، نعم، يعني ليس عدم القيام بالأمانة، لا شك، يعني نسأل الله العافية. يعني طبعا هي يعتبر فيها خيانة بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، اللي هو بمعنى أنه الأمة في هذه الظروف والعدو كذا وأنت هذا، يعني لكن الأحداث القادمة سنصل إلى الخيانة الصريحة كذلك، يعني حتى يعني واحد ما أدري هو يزداد كآبة ولا بالعكس يزداد يعني إيش ارتياح، إنه يا جماعة ترى يعني ترى حركة التاريخ ترى فيها ما فيها، فالإنسان حقيقة هذه أحداث كلها يعني الجملة ثابتة وصحيحة، إنسان يعتبر بها كثيرا. سنصل إلى أحداث لا تكاد تصدق، يعني لا تكاد تصدق. إن شاء الله بإذن الله تعالى اللقاء القادم يعني لعله سيكون من أهم لقاءات السلسلة، على الأقل في هذه المرحلة، يعني لأنه المراحل التالية البعيدة فيها سننتقل إلى مراحل مختلفة تماما، يعني حتى من حيث الموضوعات، لعله تبدأ حتى بعض الموضوعات الشرعية لأنه تتار هؤلاء والمغول اللي هم محل الصراع ينتقلون إلى الإسلام، يعني تصير معادلة جديدة في المشهد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسترة والعافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.